بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 24 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 7 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 23 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 18 و500. يبدأ هذا الشريط وهو 24 من نفس الموضع في أول سطر من تلك الصفحة، قوله رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن الحسين، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا أصباط عن السدي في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومعده ومسجله ومرتبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائلين الله تعالى أن يهبنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا أحمد بن جابر، حدثنا أسباط عن السدي في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون، فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا وأتاهم بالعليلتين فأخبرهم، فأصبحوا وقد هربوا غير رجل أمر أهله، فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد، فسأل عن عمار بن ياسر فأتاه وقال: يا أبا اليقظة يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني بقيت، فهل إسلامي نافعي غدا وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك. فأقل فأقال. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه وأخذ مالي وأخذ ماله، فبلغ عمار الخبر فأتى خالدا فقال: هل عن الرجل؟ فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد: وفيما أنت تجيب؟ فاستبى وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يدير الثانية على أمير، فاستبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال خالد: يا رسول الله، أتصرف هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمار، فإنه من سب عمارا يسبه الله، ومن يبغض عمارا يبغضه الله، ومن يلعن عمارا لعنه الله. فغضب عمار فقام فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي عنه. فإن الله عز وجل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردوي من رواية الحسن بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس، فذكره بنحوه الله أعلم. وقال علي بن وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حسين، حدثنا احمد بن الفضل، حدثنا اخبار عن السدي في قوله: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه عليها خالد بن الوليد.
لا مرسل، يعني السدي ما اعترف لا خالد ولا عمار، هذا منقطع بمعنى مرسل، فهو ضعيف الاسناد، ويقول ان يكون بين عمار وبين خالد في هذا الشيء. نعم، لان خالدا يعرف قول عمار، ويعرف ان الانسان اذا اسلم فقال هذا المغرب لا يحل، هذا لا يحل على خالق. أقول هذا خبر محتاج إلى عناية في جميع الطرق. نعم.
وهكذا روى ابي حاتم وطريق عن السدي مرسلا، وروى ابو مردويه في روايه الحكم بن ظهير عن السدي عن ابي صالح عن ابن عباس وذكره بنحوه والله اعلم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس واولي الامر منكم يعني اهل الفقه والدين، وكما قال مجاهد وعطاهم والحسن البصري وابو العاليه واولي الامر منكم يعني العلماء والظاهر، والله اعلم انها عامه في كل اولي الامر من الامراء والعلماء كما تقدم. وقال تعالى
هناك الاهل اولي الامر يعم العلماء والامراء، وان كان في الامراء اخر لكن اهل العلم ايضا كل الامر في بيان احكام الله وبيان ما يجوز وما يحرم وما يحل، وأولي الأمر من جهة البيان، والأمراء أولي الأمر من جهة التوفيق والأحكام. نعم.
وقال تعالى لولا يراهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأخذهم السحت. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاعني لي فقد أطاعني، ومن عصاني لي فقد عصاني. وهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم بالحديث الصحيح. إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا
نعم بقي أربع سطور بقيت الآية.
نعم
أقول بقي حوالي أربع سطور.
نعم
بالنسبة لأكبر عدد اليوم يوم العبادة 40 سنة.
نعم
حد لأكبر من أربعين في الدرس السابع عدد اليوم خير من عبادة 40 سنة.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العجلون في كشف الخفاء حديث عدد يوم واحد أفضل من عبادة 60 سنة أواقف بين نعم أبي هريرة، وأكده من طريق أبي معين بلح عبد حكم ساعة خير من عبادة 70 سنة. والحديث عزاه السيوطي في جامع الصدور إلى ابن عساكر من حديث أبي هريرة كذا في كنز العمار. قال الزيلعي في نقل الراوح الحديث الرابع قال عليه السلام عبد ساعة خير من عبادة سنة. قلت غريب
سنة
قلت غريب بهذا اللفظ. وروى إسحاق بن راهوية في مسنده أخبرنا جعفر بن عام الفريسي قال حدثنا عفان بن جبير عن عثمان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما. يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 60 سنة، وحد يقام في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر 40 يوما. أدى فيها من مطر 40 يوما. وكذا رواه الطبراني في معجمه أبو الوقر ورواه الكبير عن عفان بن زبير الطائي عن أبي حريز المؤذي عن عثمان بن وجعفر بن عام قال في التقريب جعفر بن عام بن جعفر بن عام بن كريب المخزومي صدوق من التاسعة مات سنة 60 وقيل 700 ومولده سنة 20 وقيل سنة 30 الجماعة. وعفان بن جبير الطائي قال ابن أبي حاتم في جرح التعديل روى عن أبي حريز وروى عن سعد وغلان الشيباني وجعفر بن عام سمعت أبي يقول ذلك. وسنده في الطبراني الكبير حدثنا العباس بن فضل الإسباطي قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا سعد بن غيلان الشيباني قال سمعت عفان بن جبير الطائي عن أبي حريز بن الأزدي عن عثمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه 40 يوما بدلا من 40 وفيه 40 عاما بدلا من 40 يوما. قال الحسيني في المجمع رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سعد أبو غيلان ولم أعرف وبقية رجاله ثقات انتهى. وسعد أبو غيلان هو ابن طالب الشيباني قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل روى عن حماد وكثير من النواح وعفان بن جبير الطاهر روى عن ابو الاحوص سلام بن سليم واحمد بن عبد الله بن يونس سمعت ابي يقول ذلك. حدثنا عبد الرحمن قال سالت ابي عنه فقال شيخ قال وفي حديثه ضعف. حدثنا عبد الرحمن قال سئل ابو زرعه عن سعد ابي غيلان فقال لا باس به. وابو حديث بفتح المهمله وفتح الراء واخره ذلك في التقريب هو عبد الله بن حسين الازدي البصري قال السلطان صدوق النسخ من الساده البخاري تعليقا البخاري تعليق الاربعه. وقال الزيعي بعد ذكر الحديث السابق حديث اخر روى ابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال. حدثنا هشيم عن زياد بن مصراح عن رجل عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العابد في رعيته يوما واحدا افضل من عباده العابد في اهله 100 سنه او 50 سنه. شكه شيء انتهى. وزياد بن مصراح قال في التقييد بكسر الميم وسكون المعجمه المزني مولاه ابو الحارث البصري ثقه من الخامسه البخاري في الادب ابو داود وفيه الرجل الذي لم يسلم الله اعلم.
لا يخلو من مقام لا فيه بل على خلق فضل العدل فضل العظيم من العجل في الامه فيه مصالح كثيره طالما من العباده خاصه من العباده في دور عظيم والعباده قاصره على العدل لكن العدل ينفع الامه كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن حريث عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله وقوله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. فهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة والحق وما بعد حق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أي رد الخصومات وجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى كتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في وقت النزاع خير وأحسن تأويلا أي أحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب.
هذا هو الواجب على جميع الأمة في جميع الأمور إذا حصل التنازع وجب الرد إلى القرآن وإلى السنة فما حكم فيه فهو الحكم كما هذا قال فإن تنازعت به فردوه إلى الله والرسول. إن الله هو كتاب العزيز والقرآن والرسول الذي في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته سنته الصحيحة. هذا هو واجب المسلمين وإيمانهم يحملهم على هذا ويجب عليهم هذا. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هكذا قوله جل وعلا واختلفتم من شيء فحكمه إلى الله وإلى شرعه الذي جاء بنبيه عليه الصلاة والسلام وهو كتاب السنة. ولا يجب التحاكم إلى القوانين الورعية أو إلى السوالف التي قالها القبائل والآباء والأجداد أو الآراء المجردة كل هذا لا يجوز. وكان في الجاهلية يتحاكم إلى رؤسائها وكبرائها ويتهالى إلى المنجمين والسحرة فأبطل الله هذا وأوجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتابه العزيز وإلى ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام والعلم والهدى. وفيهما فصل النزاع وفيهما بيان الحق الذي به مصلحة الجميع وسعادة الجميع. وذلك يحتاج إلى العناية من أهل العلم فإن الحكم يحتاج إلى نظر وبصيرة كما قاله الله ورسوله حتى يبت في نزاع الناس وخصومات الناس على مقتضى ذلك. نعم. الشريعة يجب أن أبقى الشيء أبدا، لكن النقص في أفهام الناس. إذا استعانوا شيء قوانين أو شيء في شيء يعين على بعض المسائل التي خافت تعرف القرآن والسنة حتى يعرضها الكتاب والسنة وينظر مما ثم يستشير إخوانه ويستشير زملائه حتى يستعين بآرائهم على ما يفهم به من الكتاب والسنة، مثل ما ينظر كلام أهل العلم حتى يستفيد. ولكن الحكم في ذلك كله الكتاب والسنة، هذا النظر كمقدمات. نعم.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك
ونزلنا عليك كتابة بيانا لكل شيء ورود الله تبارك وتعالى. نعم.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك سدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين. وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل ذلك. والآية أعم من ذلك كله، فإن هذا أمة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هنا. ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى آخرها، وقوله يصدون
عنه يعني الطاغوت هنا كل ما يتحاكم إليه غير الكتاب والسنة، سواء كان من وضعي وضعه الرجال أو سوالف وضع عليها الآباء والأجداد يتحاكمون إليها، أو كافر يتحاكمون إليه، أو شخص يحكم بالرشوة لا بما أنزل الله، كل هؤلاء يسمون طاغوت. ولذلك لأنهم طغوا، يعني خرجوا عن الحدود، يقال طغى الماء إذا جاوز الحدود، وسمي الطاغوت طاغوتا لأنه جاوز الحدود وتعدى الحدود ولم يقف عند الحدود الشرعية. الطاغوت مشتق من الطغيان، من الطغيان وهو تجاوز الحد المطلوب، فلم يحكم بغير ما أنزل الله داخل في ذلك، والذي يدعو الناس لعبادة الشمس داخل في ذلك، ولم يعبد غير الله من الأصنام والأوثان ونحو ذلك، والكذب كلها طواغيت. وهكذا إبليس والإبليس وسائر الشياطين كلهم طواغيت، كذلك يعبد ويرضى بأن يعبد من دون الله طاغوت. وهكذا من يحكم بين الناس بالآراء وقوانين باطلة أو بالرشوة أو بغير ما أنزل الله كائنا من كان دخل في اسم الطاغوت، فاسمها كلمة عامة. هكذا الكهان طواغيت والسحابة طواغيت، لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله ويضلون الناس عن سبيل الله، وكلهم يسمون طواغيت. والطاغوت قد يكون كافرا مرتدا عن الإسلام ضالا مضلا، قد يكون عاصيا فاجرا وليس بكافر كالذي يحكم بالرشوة، فعلم أنه عاصي وعلم أنه مخطي ولكن أخذ الرشوة لضعف إيمانه، فهذا عاصي وليس بكافر إلا إذا استحل، إذا استحل فيحكم بغير ما أنزل الله كفر بذلك. أما لو أخذ الرشوة ولكن يستحل ذلك صار عاصيا وآتا كبيرة عظيمة لكونه ظلم الناس. نعم.
سبب النزول هذا
صحيح ولا يعرف به. الأسباب، العبرة بالعموم.
ويصدون عنك صدودا، أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهؤلاء بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا الآية. ثم قال تعالى في ذم المنافقين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطلقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أن يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى أعدائك إلا الإحسان والتوفيق، أي المباراة والمصانعة لا اعتقادا منا صحة ذلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون بهم يقولون نخشى إلى قوله فيصبحوا ولا ما أسروا في أنفسهم نادمين. وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليماني حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال
صفوان بن عمر بن عمر
نعم
معروف صفوان بن عمر شريك عليه عندك
نعم
شيخ صفوان بن عمر نعم
حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى حدثنا أبو اليمان وقد قال الطبراني حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي حدثنا أبو اليمان حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس
صفوان بن عمرو ابن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة من الخامسة لكن سنة 55 أو بعدها البخاري في الأدب مسلم الأربعة صفوان بن عمرو الحمصي الصغير صدوق من 11 النسائي
لا هو الأول صفوان بن عمرو إيش
ابن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي
شو أحمد بن زيد أبو يزيد الحوطي بعد النساء الأولى أحمد بن زيد أو أحمد بن يزيد
ثم قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم هذا الضرب من الناس هم المنافقون والله أعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك فإنه لا تخفى عليه خافية فاكتف به يا محمد فيهم إنه عالم بظواهرهم وبواطنهم ولهذا قال له فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم وعظهم أي وانههم عما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ راجع لهم.
وهذا واجب ولاة أمور العلماء لأن علم القلوب إلى الله سبحانه وتعالى والمنافقون يتظاهرون بالإسلام فالواجب إذا ظهر فيهم أمراض النفاق أن ينصحوا ويعلموا ويعظوا ويذكروا حتى يوجد منهم شيء صريح يدل على كفرهم وضلالهم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكن شرائعهم الله وينصحهم ويحذرهم ويكتفي بما اظهروا من الاسلام. نعم.
وما ارسلنا من رسول الله ليطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.
اللهم صل. نعم اللهم صل. جدك احمد بن زيد
ولا
بن يزيد
الا فيه بن يزيد احمد بن يزيد بن ابراهيم بن الورقنيسي بفتح الواو وسكون الراء وفتح المثناه الفوقانيه وكسر النون الثقيله بعدها ياء الاخيره ساكنه ثم مهمله يكنى ابا الحسن الحراني ضعفه ابو حاتم من العاشر. احمد بن يزيد بن روح الداري الفلسطيني مكسور من الثاني عشرة ابن ماجه ما في الله دوره.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله تعالى بإذن الله قال مجاهد أي لا يطيع أحد إلا بإذنه يعني لا يطيعه إلا من وفقته لذلك. كقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله ولو أنهم
المعنى في هذا أنه أرسل الرسل والمعنى أنه أرسل الرسل سبحانه يا خلق يطاعوا ويتبع ما جاءوا به ما أرسلهم عبثا ولا سدى ولا يعصوا بل إنما أرسلهم يطاع ويتبع. فالواجب على المكلفين في كل زمان أن يطيعوا الرسل وأن يتبعوهم لأنهم أرسلوا بدعوتهم إلى أسباب النجاة إلى أسباب السعادة إلى دار الكرامة إلى أداء الحق في الدنيا حتى يفوزوا بالسعادة في الآخرة. ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليهم ما حمل وعليهم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمقصود أن الرسل على رأسهم خاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إنما أرسلوا ليطاعوا ولكن طاعتهم إنما تكون بإذن الله وتوفيق. فمن الناس من يوفق يطيع الرسل ويتبعهم ومن الناس من يخذل فلا يتبعهم. فهذا كله بإذن الله يعني بإذنه الكوني القدري. فمن الناس من يوفق ويكون قد سبق في علم الله أنه يهتدي فيهتدي ويطيعهم فيفوز بالسعادة. ومن الناس من سبق في علم الله أنه شقي وأنه لا يتبع الرسل فإن ذلك لا يبالي ولا يطيع الرسل ولا ينقاد لما جاءوا به. وهذه حال الأكثر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لما لقى قصص جماعة من الأنبياء في سورة الشورى في سورة الشعراء قال بعد كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فعلى المؤمن الله ينقاد للهوى والشيطان، وعليه ان لا يتبع الاكثرين، بل عليه ان يبادر بطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يجاهد نفسه في ذلك، وان يسال ربه التوفيق والاعانه والهدايه حتى ينقاد لحكم الله الذي بعث به رسوله ونبيه محمد عليه الصلاه والسلام. نعم.
وقوله تعالى: ولو انهم ظلموا انفسهم، يرشد تعالى العصاة والمذنبين اذا وقع منهم الخطا والعصيان ان ياتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفروا الله عنده ويسالوه ان يستغفر لهم، فانهم اذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى: لوجدوا الله توابا رحيما. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو منصور الصبا في كتابه الشامل الحاشية في نسخة الأزهر أبو نصر بن الصبا.
اللي عندك؟
اللي عندي الشيخ أبو منصور الصبا.
مم.
في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال: كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رابي وقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك الى ربي. ثم انشا يقول: يا خير من دهنت بالبقاع اعظمه
بالبقاع
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأتم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. وقوله: فلا يرد.
هذه القصة ذكرها جماعة في مقام المؤلف، ولكنها كما قال أهل العلم والتحقيق قصة موضوعة لا أساس لها ولا صحة لها، نبذة باطلة. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا إنما في حياته صلى الله عليه وسلم، دعاه الله أن يحضروا إليه وأن يستغفروا الله ويستغفر لهم عليه الصلاة والسلام. فما نجي إلى قبره وسؤاله أن يستغفر لهم أو يستشفع لهم هذا منكر، ولا أصل له ولا صحة له، وهذه الحكاية باطلة موضوعة لا أساس لها، والعتبي لا يحتج به ولا بسنده ولا بسند إليه، كما نبه على ذلك الأئمة في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم من تكلموا على هذه القصة، هي لا أصل لها ولا صحة لها. والواجب على أهل العلم إذا ذكروا مثل هذه القصة يبينوا بعدها غلطها المؤلف في بعض النسخ، بيض لها كان يريد أن يعلق عليها فلا يعلق، وكان الواجب عليه رحمه الله أن يطرحها أو ينبه عليها لما ذكرها وبيان بطلانها. لا يجوز يأتي الناس إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه الشفاعة، لا، اسألوا ربهم: اللهم شفع نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تهنا شفاعتك، اللهم اجعلنا من أهل شفاعتك. أما في حياته صلى الله عليه وسلم نعم، إذا قيل: يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، لا بأس في حياته، فهكذا يوم القيامة إذا بعث الله الخلائق يجتمع المؤمنون فيأتون إليه ويسألون أن يشفع لهم عند الله ليقرب بين الناس، يعني لأنه حي بين أيديهم عليه الصلاة والسلام. أما في البرزخ بعد وفاته وقبل البعث والنشور فلا يجوز أن يؤتى قبره ويسأل، لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعى الله عز وجل ويسأل فيقال: يا ربنا كيف هو نبيك، يا ربنا شفعنا ملائكتك، يا ربنا شفعنا أفراطنا، يا رب اغفر لنا، يا رب ارحمنا، هو الذي يدعى جل وعلا. فهذه القصة التي ذكرها من هنا قصة العتبي عند أهل العلم لا أساس لها، بل هي باطلة ولا صحة لها، ومعها أيضا باطل. نعم.
وقوله تعالى: ولا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون إذا لذلك تسليما كليا من غير مالعة ولا مدافعة ولا منازع كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاتم الزبير رجلا في شراب الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي الزبير ثم
أسقي يا زبير
أسقي يا زبير
يا زبير يا زبير يا زبير
ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما صلى الله عليه وسلم بأمر لهما فيه سعى. قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. هكذا رواه البخاري هاهنا أعني في كتاب التفسير في صحيحه من حديث معمر وفي كتاب السرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضا وفي كتاب الصلح من حديث شعيب بن أبي حمزة ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال. وقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار
فصرح بالاتصال عند الإرسال صوابه بالاتصال لأن صرح أن الزبير كان يحدث ذهب الإرسال وجاء الاتصال الاتصال من الرسال الرسال الأول رواه جماعة عن الله
فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة كان يسقيان بها كلاهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم ثم قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير فإنه لم يسمع منه والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رواه كذلك في تفسيره. فقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني
هذا ما نسمع عن أبي على متقدم بالإرسال صرح بالإرسال هذا ولكن عروة قد قيل انه سمع من ابيه انه لاخذ وقت كبير سمع من علي أيضا، وعلي من عاش بعد الزبير 4 سنين تقريبا. ثم قول إن الزبير كان يحدث ظهره الاتصال. نعم.
فقال حدثنا يونس بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرني الليث ويونس عن ابن شهاب ان عروه بن الزبير حدثه ان عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير بن العوام انه خاصم رجلا من الانصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهاد الحرة، كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الانصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقيها زبير ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أسقيها زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه الساعة له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه أحمد وجماعة كلهم من حديث الليث به، وجعله أصحاب الأفراح في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي بن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه، فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه، وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي
وهذا يدل على وجود التسليم والانقياد لحكم الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه نفسه عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته من حكم به السنة وما دلت عليه السنة والقرآن، من الواجب الرضا بذلك والتسليم له، ومن حكم به الله ورسوله وجب التسليم له والانقياد له. والواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينقادوا لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحبس الماء ثم يرسل إلى جاره، قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء، ما يسقي يا زبير ما تيسر ثم أرسل الماء، كان أحدهما فوق الآخر من السراج، كان الزبير أعلى يسقي أولا ثم ينحجر الماء على جاره، يعني من غير استيعاب، انما امره ويثب ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الانصار ما قال من كلمه السيئه قل ان كان ابن عمتك، فان هذا معناه التهمه وانه حاها لانه ابن عمتك، لان يعني الزبير هو ابن عمه النبي صلى الله عليه وسلم، ام صفيه بنت عبد المطلب اخت عبد الله ابي النبي عليه الصلاه والسلام. فلما قال هذه الكلمه الشناعه تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني غضب عليه الصلاه والسلام، هذا معنى احفظه ان يغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تماما حتى يعم الماء أرضه إلى الجدر، إلى وصول الجدر التي بها يعم الماء أرض الزبير، ثم بعد هذا يرسله إلى جارك فيكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. وهذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه أو من رواية عروة عن أبيه، الحديث صحيح، ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيحه في مواضع ليبين أن هذا الحكم هو المطابق لمعنى الآية، وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك، وأن لا يكون بقلبه شيء من التردد والحرج، بل يسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالواجب طاعته حيا وميتا عليه الصلاه والسلام والانقياد لشرعه حيا وميتا. نعم. كان استنكر من رواية هذا كلام رواية ابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. ابن أخي الزهري في كلام ولا لا بأس به جيد في الجملة. نعم. استغرب أن الصحابة من الطريق لم يخرجه. معناها قد خرجه البخاري. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي أبو دحي حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي.
وهذا يدل على وجوب التسليم والانقياد لفضل الله عز وجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في حياته صلى الله عليه وسلم بحكمه من نفسه عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته ما حكمت به السنة وما دلت عليه السنة والقرآن من الواجب الرضا بذلك والتسليم له وما حكم به الله ورسوله وجب التسليم له والانقياد له. والواجب على جميع الأمة أن تحكم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأي القادر لذلك ويسلموا له. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يحبس الماء ثم يرسل إلى جاره قال اسقي يا زبير ثم أعصي الماء ما يسقي يا زبير ما تيسر ثم أعصي الماء كان أحدهما فوق الآخر من السراج كان الزبير أعلى فيسقي أولا ثم ينحدر الماء على جاره يعني من غير استيعاب إنما قص أمره ويصب ويرسل من دون استيعاب. فلما قال الأنصاري ما قالنا كلمة السيئة قل أن كان ابن عمتك إن هذا معناه التهمة وأن حافة من أجل أنه ابن عمتك فإن الزبير هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمه صفية بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه كلمة الشنعاء تلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام هذا معنى أحفظه يعني أغضبه. فأمر الزبير يأخذ حقه غافرا تاما حتى يعم الماء أرضه إلى جدر إلى وصول جدر التي بها يعم الماء أرض الزبير ثم بعد هذا يرسله إلى جاره فيكون استوفى له الحكم بعدما قال الأنصاري ما قال. هذه الرواية سواء كانت من رواية عبد الله بن الزبير عن أبيه أو من رواية عروة عن أبيه الحديث صحيح ولهذا ذكره البخاري رحمه الله وساقه صحيح من واضع يبين أن هذا الحكم هو المطابق لمعنى الآية وأن الواجب على من حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم عليه أن يرضى بذلك وأن ينقاد لذلك وأن يكون في قلبه شيء من التردد والحرج فليسلم تسليما. وهكذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يجب على الأمة أن تنقاد لحكمه وأن تسلم له عليه الصلاة والسلام كأنه حي بين أيديها عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالواجب طاعته حيا وميتا عليه الصلاه والسلام والانقياد لشرعه حيا وميتا. كان استنكر من روايه ان هذا كلام روايه ابن اخي الزهري عن الزهري. نعم. ابن اخي الزهري في كلام ولا لا باس به جيد في الجمله. نعم. استغرب ان الصحابه من هذا الطريق لم يخرجه معناها قد خرجه البخاري. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن علي أبو دحي حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمته فنزلت فلا وربك لا يؤمنون الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان.
شوف كلام ابن الحاتم والعجب كل العجب من الحاتم.
العجب كل العجب والله والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النسابوري فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي بن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه فإني لا أعلم أحدا قام في هذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف.
ابن أخيه رواية عنه متقدمة قبل هذا القديم رواه الإمام أحمد قدر المصلين.
سبحانك الله. ثم لديه زوجان. هكذا رواه الإمام أحمد وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير.
يقرأ شوي لو شاطر. قال الإمام أحمد. شطر. قال شطرين. وثلاثة.
وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه وصرح بالإرسال فقال حدثنا أبو اليمان حدثنا سعيد عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن
بنفس هذا المقصود أن روايته من طريق ابن أخيه في اللي مستنكره يعني الناس نروح عنه عمر وسعيد سمع غير ابن أخيه قالوا عنه ضعيف ولا بأس في نفسه لكن لعله له أوهام عن عمه في فعله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على المسلم طريق هذا
الله أعتذر أنها قام الحاكم يقول من الخريجات لا تحاسب ولا بالخريجات
بس ظاهر كلام المؤلف ما اعترض عليه فيها اعترض عليه فكل رواه من طريق من أخي الزهري هو عن ذلك ولا هو عليه اعتراض أيضا من جهة ولا من خريجة نعم لأن خرجه البخاري ما قال خرج من خريج مسلم يعني الاعتراض عليه من جهتين لكن من كثير إنما لاحظ سنة رواية من حديثة من أخي الزهري نعم نعم شم
بسم الله الرحمن الرحيم
الله قصد العشر عن سعد فلد وفي العشرين ذكر هذه الجماعة أنها لها سند مظلم لا صحة له نعم عن العشر نعم
بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى
ذكر الشيخ عبد اللطيف رد على الجيش كان التأسيس ذكر غيره نعم شيخ الإسلام تكلم عليها أيضا أبو ذر الرضا إلى الجليل نعم
هذا الشيخ محمد
يقول
محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني ابن أخي الزهري صدوق له أوهام من السابعة مات سنة 52 وقيل بعد الجماعة
كان مقتضى كلام كثير لا عن سيء كما عمه لم يضبط أحاديث عمه نعم عن المؤلف ما نبه عليه هنا أقول ما نبه عليه نعم كان الأمر على غير السواء نعم
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيوة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن مسيب في قوله فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير الله حاطب بن أبي بيتعة اتفنا في ماء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقي الاعلى ثم الاسفل قال ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا ابو حيوه حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب به قولا فلا وربك لا يؤمنون قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن ابي بنتاه اختفنا في ماء فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسقي الاعلى ثم الاسفل هذا مغفل ولكن فيه فائده تسميه الاوصار ذكر سند اخر غريب جدا قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد العلاء قراءه اخبرنا ابن واد اخبرني عبد الله بن لهيعة عن ابن الاسود قال اقتسم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا الى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا اليه فلما اتيا اليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا قال ابن ابي حاتم حدثنا يونس بن عبد الاعلى قراءه
أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة عن ابي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما فقال المقضي عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم انطلقا إليه فلما أتيا إليه فقال الرجل يا ابن الخطاب قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا فقال ردنا إلى عمر بن الخطاب فردنا إليه فقال أكذاك قال نعم فقال عمر مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما فخرج إليهما مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله وأدبر الآخر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر والله صاحبي ولولا أني أعجلته لقتلني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت أظن أن يجتري عمر على قتل مؤمن فأنزل الله فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموا كلاها فهدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله فكره الله أن يسر عنه فيسن ذلك بعد فأنزل فكره الله أن يسن ذلك بعد فأنزل الله ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية وكذا رواه ابن مرتضي من طريق ابن لهيعة على ابن الأسود ذا وهو أثر غريب مرسل وابن لهيعة ضعيف والله أعلم
كما قال المؤمنين لأنه هدفنا أنه مرسل ومرسل لا حجة فيه في قطع إنما أبا الأسود لم يدرك عمر ولأن ابن لهيعة لا يستجيب بسوء شهره فلا يستقيم على الإسناد
نعم
ولا شك أن الذي قال ردنا يا عمر لو صح وكان غلط فهو خطأ منه لا حكم لأحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن أصبر غير صحيح نعم
طريق أخرى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحين في تفسيره طريق أخرى قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحين في تفسيره
دحين ما قال عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم دحين إبراهيم بن عبد
الرحمن
نعم إبراهيم بن عبد الرحمن هذا اللي صاحب الكتاب وأبوه عبد الرحمن دحين
قال إبراهيم بن عبد الرحمن اسمه عبد الرحمن ولا إبراهيم
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم دحين لقب عبد الرحمن مو لقب عبد الرحمن لقب أبوه
ربه دحين أبوه
مو أبوه إبراهيم لقب دحين لقب عبد الرحمن عبد الرحمن يلقب دحين ليس من عبد الرحمن يلقب دحين
عن صحيح التفسير
نعم يعني بعده أبوه عبد الرحمن
قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم دحين في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن
ذر نزل من عبد الرحمن الحين لقى من عبد الرحمن نزل من ذنب يكون مزروع
حدثنا
عبد الرحمن نفس الشيء
نعم
طبعا راح
لا غير
كل ابن دحين
إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم دحين في تفسيره حدثنا شعيب بن شعيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للحق على المبطل فقال المقيل عليه لا أرضى فقال صاحبه فما تريد قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهب إليه فقالوا الذي قضى له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرى فسأله عمر بن الخطاب فقال كذلك فأبى أن يرى
فقال أبو بكر
فأبى صاحبه أن يرى فقال نأتي عمر بن الخطاب أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى صاحبه أن يرضى فقال نأتي عمر بن الخطاب فقال المقيل له
يعني ماشي عمر ما عندك فأتياه زيادة فأتياه ما عندك زيادة فأتياه قال المقيل له
فأتياه إلا في الصحة موجودة فأتياه
ما عندك فأتياه شرط عليك
فقال نأتي عمر من الخطاب
فأتي
عمر بعد الخطاب فأتي عمر
فقال المقري له
فأتي عمر فقال
فأتي عمر فقال المقري له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه فأبى أن يرضى فسأله عمر بن الخطاب وقال كذلك فدخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سلى فضرب رأس الذي أبى أن يرضى فقتله فأنزل الله تعالى ولا وربك لا يؤمنون الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم
حدثنا
سعيد بن سعيد حدثنا ابن المغيرة حدثنا حسبة بن ضمرة حدثني أبي أن رجل أبي
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم مولاهم الدمشقي أبو
سليمان بن إبراهيم
عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي أبو سعيد لقبه دحي بمهملتين مصغر ابن يتيم ثقة حافظ ثقة حافظ مفصل من العاشرة مات سنة 45 وله 75 البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
أطلع من المرأة عنه؟ أطلع من المرأة؟ في شعي من شعي في الأخرى؟ أطلع من
المرأة
عنه؟
نفسه شعي ابن شعي ابن إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حمد فسمي باسمه صدوق من الحادي عشر
ابن
إسحاق الدمشقي توفي أبوه المقدم ذكره وهو حمد فسمي باسمه صدوق من الحادي عشر مات سنة 64 وله 74 النسائي
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
يخبر تعالى عن كرماس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي
ومرتكبوه
أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوا لما فعلوه لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان يكون. ولهذا قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآن. قال ابن جرير حدثني مثنى حدثني إسحاق حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا
أبو زهير نصح أبو زهير هذا الأزهر حدثنا أبو زهير
حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي
أبو
زهير
زهير
ولا عادي
زهير
مصطفى أبو زهير
مصطفى
أبو زهير رجل عنده مؤلف هذا الحق عنده مصطفى أزهر عندك
عندي حدثنا إسحاق حدثنا الأزهر
هذا مصطفى أبو زهير
هذا أبو
الأزهر
أبو الأزهر
ليش
أبو الأزهر من جن أبوه
نعم
نعم طائف يا عمي
نعم عتبة ابن ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي ابن الزاي الحمصي صدوق من السابعة أبو داود في القدر
بس
فقط نعم
استخدم من صلحة
نعم
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 حدثنا الأزهر عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. ورواه أبو حاتم حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن بإسناده عن الأعمش قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. وقال السديد
هذا استثناء قال ما فعلوه إلا قليلا منه قليلا منه أنه الله الإيمان الكامل والبصيرة الكاملة يؤثرون أوامر الله على أهواء أنفسهم. ولهذا قال بعضهم لو كتب علينا فعل وما ذاك لم يكن عظم الايمان وكذلك الثبات وكماله في قلوبه ولكن ما اثر الخلق ليس كذلك اثر الخلق ليس كذلك ما بين كافر وبين ضعيف من الناس وما اثر الناس ولا حرص من الله نعم
عند الاسناد باسناده الى الاعمش عندنا حدثنا هشام عن الحسن قال لما نزلت هذه الايه يعني من قول الحسن
نفسه
عند الحسن
حدثنا جعفر بن مولى قال ابن ابي
قال ورواه ابن ابي حاتم حدثنا جعفر بن نمير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاعمش.
حدثنا هشام عن الحسن قال.
ما عنده
عنده
شيء؟
لا
عنده عنده
موجود.
عنده جعفر بن منير.
حدثنا جعفر بن منير حدثنا روح حدثنا هشام عن الحسن باسناده عن الاعمش.
يبقى روح باسناده.
قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي وقال الصديق
فقط هذا الزيادة من بعض المسلم وفي إسلامه ما لها الحل فارد الزيادة هذا عن الحسن وفي إسلامه في الإجلاع فقط هذا الزيادة من بعض
المسلم
وفي إسلامه ما لها ما عندك ما هو في إسلامه
ما عندك
في إسلامه
ما به بس
حط عليه سقط هذا الزيادة من بعض المسلم في إسلامه ما لها
هذا
ضمر
يا
شيخ نعم
ضمرة ابن حبيب ابن صهيب الزبيدي بضم الزاي أبو عقبة الحمصي ثقة من الرابعة مات سنة 30/4.
وقال الصديق استخر فيابس بن قيس بن شماس ورجل من اليهود وقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا وقال ثابت والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا فأنزل الله هذه الآية ورأينا أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري حدثنا مصعب بن ثابت عن أمه عامر بن عبد الله بن الزبير
مصعب بن ثابت
حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزلت لكان ابن آدم لكان ابن آدم عبدا منهم لو نزلت لكان ابن ام عبد منهم وحدثنا ابي
من المشروع انا من القهيب من القليل من المنتكلون
وحدثنا ابي حدثنا ابو اليمان حدثنا اسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد قال لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بيده إلى عبد الله بن رواحة فقال لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل يعني بن رواحة ولهذا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا قال السدي أي وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما يعني جنة ولآتيناهم صراطا مستقيما أي في الدنيا والآخرة ثم قال تعالى ومن يطع الله والرسول وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أي من عمل بما أمره الله به ورسوله وترك ما نهاه الله عنه ورسوله فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم ذو الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم هم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم علانيتهم ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا وقال البخاري حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب
حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة وكان لي شكوى التي قبض فيها أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت أنه خير وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا اللهم الرفيق الأعلى ثلاثا
اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا
ثم قضى عليه أفضل الصلاة والتسليم. ذكر سند نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي أراك محزونا.
قال حافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بحيم في تفسيره حدثنا سعيد بن سعيد حدثنا ابن المغيرة حدثنا عتبة بن مرة حدثنا أبي أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل المحكي على المسلم فقال المحكي عليه لا أرضى فقال صاحبه فما تريد قال أن نذهب إلى أبي بكر على
على إبراهيم بن عبد الرحمن تابعين من الطبقة المتابعة من طبقة التابعين
من طبقة التابعين
ولا أذكر ولا
سند الإمام أحمد قبل
الثلاث.
سند الإمام أحمد
قبل الثلاث.
الله
عز وجل. تعجب في الصحيح. الحجر من تصريح الحاكم من تصريح الحاكم الحاكم بل اكترم فأجل وصحة هو من الحمد الرئيس
هنا ذكر أنه كان يروي أن عروه لم يؤسك إنما هو مروي على عبد الله بن زيد بسند الحاكم بسند الحاكم يعني تعجب بسند الحاكم مع أنه موافق بسند
الحاكم اللهم هل التعجب تصريح الحاكم
سليمان مولى الحسن روى عن عبد الله بن ابي طلحه وعنه ثابت البناني ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثا واحدا في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال سليمان هذا ليس بالمشهور قلت صححه ابن حبان والحاكم وقد اختلف في سنده على ثابت انتهى رمز له بالنسائي التحرير ورده سليمان الهاشمي مجهول من الثالثه النسائي قال في التهذيب سليمان الهاشمي مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما روى عن عبد الله بن ابي طلحه وعنه ثابت البناني ذكره ابن حبان في الثقات روى له النسائي حديثا واحدا في فضل الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال سليمان هذا ليس بالمشهور قلت صححه ابن حبان والحاكم وقد اختلف في سنده على ثابت انتهى رمز له بالنسائي في التقريب سليمان الهاشمي مجهول من الثالث النسائي.
مقتضى الحافظ يقول مقبول اسمه مجهول. لا يصح هذا الحسبان ولا يصح منه. قاعدة ان من رفع عنه واحد صحح ويطلق يكون غير مجهول. مجهول من لم يروى عنه الا واحد ولم يوثق يكون مجهول العلم. من روى عنه اثنين ولم يوثق يكون مجهول العلم. في حديث رياض المسائلين
تقول باب الفضل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال ما يرضيك يا محمد أما يرضيك يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمته إلا صليت عليه عشرة ولا يسلم عليك أحد من أمته إلا سلمت عليه عشرة رواه الشيخ في فضل التسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في سبب نزول قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يعقوب بن قمي عن جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير قال جاء رجل من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان ما لي اراك محزونا فقال يا نبي الله شيء فسرت فيه فقال ما وقال نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الآية. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبشره. وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر بن السبي وقتادة وعن الربيع بن أنس وهو من أحسنها سندا. قال ابن جرير: حدثنا المثنى حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله: ومن يطع الله والرسول الآية. قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا. فأنزل الله ذلك، يعني هذه الآية. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم، فيجتمعون في رياض فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويوثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، وهم في روضة يحضرون ويتنعمون فيه. وقد روي مرفوعا بوجه آخر. وقال أبو بكر بن مردوي: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد ابن أسيد حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم الأسود عن عائشة قالت: يا رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت وأنشرك به فما أصبر حتى آتيك، فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت إنك إذا دخلت الجنة عرفت أنك إذا دخلت الجنة وفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضيت عليه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه في صلة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو عن أحمد بن عمرو بن مسلم بن الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وقال ابن مردوي أيضا: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا العباس بن الفضل حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطي حدثنا أبو بكر بن ثابت عن ابن عباس البصري حدثنا خالد بن عبد الله
عن ابن عباس ابن عباس البصري يقول الله أبي
من العباس
بن الفضل
حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطي حدثنا أبو بكر بن ثابت عن ابن عباس البصري
هل عندكم؟
حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن الشعبي عن عامر بن الشعبي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل لا يشق ذلك علي، وأحب أحب أن أكون معك للدرجات. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا. وثبت لي صحيح مسلم من حديث ثقل بن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن الربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي:
أتيته إلا فآتيه أتيتك نعم أتيتك بالتاء
نعم
قال كنت
أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: سل. وقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك للجنة. فقال: أوان ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.
وقال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. فغرد به أحمد. قال الإمام أحمد وهو حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم
مولى بني مولى بني هاشم
قال الإمام أحمد وأيضا حدثنا أبو سعيد مولى أبي
مولى بني هاشم عند خطأ أبي مولى بني هاشم عندكم
كلها أبي
مولى بني هاشم
مولى بني هاشم. حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن قائد او سهل بن معاذ
زياد بن قائد